حصرياً على موقع نداء الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله العلي القدير أن يجمعنا سوياً تحت ظل عرشه على سرر متقابلين. ما هو السر في أن الله سبحانه وتعالى قد سن علينا في الشريعة الإسلامية أن نقرأ بعض السور في بعض المواسم؟ سورة الكهف يوم الجمعة، السجدة والإنسان فجر يوم الجمعة، سبح وقل يا أيها الكافرون في الشفع قبل الوتر. هناك سنن كثيرة تستوقف الإنسان وتجعله يتأمل لماذا الشريعة ولماذا؟ لأنك لو تأملت في هذه السورتين في فجر يوم الجمعة، السجدة والإنسان، تأمل فيهما تجد أنهما يتحدثان عن الإنسان من حين أن كان عدما إلى أن يصل إلى مستقره الأخير، إما إلى جنة وإما إلى نار. تتحدث عن الإنسان قبل أن يكون شيئاً، وتتحدث عنه بعد أن يصل إلى هذه الحياة، ثم تتحدث عنه بعد أن يلج إلى قبره، ثم بعد ذلك وهو في عرصات يوم القيامة، ثم إلى مصيره الأخير، إما إلى جنة وإما إلى نار. وقبل ذلك الله سبحانه وتعالى يستهل لنا سورة السجدة باستهلال عجيب غريب، ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. يذكرنا الله سبحانه وتعالى عظمة هذا القرآن وكيف نجيل هذا القرآن، وأن القرآن لا ريب فيه ولا شك. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، يعطينا هذه العظمة، يعطينا لكي نستشعر هذه العظمة حتى نسمع ما بعدها من الآيات التي يتحدث الله سبحانه وتعالى فيها أيضاً، ويتدرج حتى يصل إلى نبيه عليه الصلاة والسلام أنه ما جاء به أنه هو الحق، ولتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى عظمته هو ويذكرنا بنفسه: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع لعلكم تذكر، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. وآيات العظمة في كتاب الله سبحانه وتعالى إذا استعرضناها يقف الإنسان أمامها خاشعا وجلا، قلبه قد خضع لربه جل وعلا، لأنه لن نستطيع أن نعبد الله سبحانه وتعالى كما ينبغي إلا إذا استطعنا أن نعظم الله سبحانه وتعالى. بقدر ما تعظم الله عز وجل، بقدر ما تعبد الله سبحانه وتعالى وتخضع له، بقدر ما تستشعر تلك العظمة عنده جل وعلا وقدرة الله سبحانه وتعالى الذي يستطيع في لحظة واحدة أن ينهيك من هذه الحياة الدنيا، يخرج نفسك فلا يرجع بأمر منه عز وجل. أنت أصلاً خلقت في هذه الحياة، خلقك الله سبحانه وتعالى لعبادته، وخلق السماوات والأرض وسخر السماوات والأرض كلها لأجل أمر واحد، لأجل عبادته عز وجل، لأجل توحيده سبحانه وتعالى، لأجل أن نعظمه جل وعلا لكي نعبده. ولهذا لو تتأملون في القرآن أيها الكرام تجدون أن الآيات التي تحدثت عن العلم تجد أنها آيات قليلة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لكنك لما تتأمل الآيات التي تتحدث عن العبادة تجد أنها آيات تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. وكانوا لنا عابدين، إنه وقول الله سبحانه وتعالى وكانوا لنا خاشعين، يدعوننا رغبا ورهبا آيات كثيرة تتحدث عن عبادة الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ ليثبت الله لنا عز وجل أن كل ما في هذه الحياة الدنيا ما وجد إلا لكي نعبد الله، ولكي يرى الله سبحانه وتعالى فينا، يرى فينا الانطراح والانكسار، وأن نتذلل بين يديه، وبقدر ما نتذلل بين يديه في الدنيا يرفعنا في الآخرة في جنة عرضها السماوات والأرض. بقدر ما في قلبك من الانكسار بقدر ما يرفعك الله، إن في الدنيا أو في الآخرة جل وعلا. فلا بد أن نحقق هذا المعنى ونستشعر هذا المعنى، أننا ما خلقنا إلا لعبادة الله. كلنا طبعا نعلم هذه الحقيقة، وكلنا متصور لهذه الحقيقة، لكن قليل منا من هو مستشعر لهذه الحقيقة، مستشعر حق الاستشعار، بمعنى أنه إذا خرج من بيته، وإذا دخل إلى بيته، وإذا ذهب إلى السوق، وإذا ذهب إلى الشارع، وإذا جلس زملاءه، وإذا ذهب إلى الدوام، وإذا جلس في مجلس سمره، فإنه يتصور ويستشعر حقيقة بأن الله سبحانه وتعالى يراه من فوق سبع سماوات مطلع عليه، لا يخطو خطوة إلى الأمام إلا هو متذكر أن هذه الخطوة ترضي الله سبحانه وتعالى، ولا يرجع خطوة إلى الخلف إلا هو يعلم أن هذه الخطوة ترضي الله سبحانه وتعالى. يعرض عليه أي أمر من قول أو فعل إلا وهو يستشعر أن الله سبحانه وتعالى سيحاسبه على ذلك. ما يقول شداد بن أوس رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال: ما قلت كلمة منذ أسلمت إلا وقد لزمتها وخطمتها. ما يقول كلمة عبثا. ورجل آخر من السلف: ما قلت كلمة إلا وعددت لها جوابا بين يدي الله سبحانه وتعالى. ما قلت كلمة منذ 40 سنة إلا وعدت لها جوابا بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة إذا استشعرناها حقيقة وعشناها، والله إننا سنقرأ القرآن بصورة مختلفة تماما، وسيكون للقرآن تأثيرا علينا. لماذا؟ لأننا سنعلم وسنستشعر وسنستيقن بأن هذا القرآن هو السبيل الوحيد الذي سيوصلنا إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى ليس له إلا هذا الطريق الذي قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأن الإنسان إذا ترك هذا القرآن، تركه وابتعد عنه أو حاد عنه، فإنه سيهلك لا محالة، وإنه سيميل وسيغضب ربه ولن يصل إلى بر الأمان، لأن طريق الله واحد. الله سبحانه وتعالى لا يقبل أبداً المساس بهذا الطريق، لا يقبل المساس به أبداً. والله سبحانه وتعالى قد أبدى استعداده أن يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ما لم تمس هذا الطريق، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. نستشعر بأن الله سبحانه وتعالى عندما يقول في الحديث القدسي، قال: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. وفي الحديث الآخر: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. يا عبادي إلى آخر الحديث، حتى قال في آخره: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وفي الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام يذهب وينطرح بين يدي الله عز وجل، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: يفتح الله عليه من المحامد والتسبيحات ما لم يفتحه عليه من قبل. قال: ثم يقال له: ارفع رأسك وسل تعطى. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: ربي أمتي أمتي. ثم يأذن الله سبحانه وتعالى عليه بإخراج قوم من النار. ثم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى ويقول: يا ربي أمتي أمتي. فيقول الله سبحانه وتعالى: أخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. وفي المرة الثالثة: أدنى مثقال ذرة من إيمان. ثم في المرة الرابعة: أدنى مثقال ذرة من إيمان. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله، مرة واحدة في حياته قال لا إله إلا الله كفيلة بأن تخرجه من النار وأن تدخله الجنة، أن تدخله الجنة ثم يطبق على أهل النار. والله سبحانه وتعالى في حديث البطاقة، وهذا أعظم حديث يفتح للإنسان أملاً كبيراً ويتذكر به رحمة الله عز وجل عندما يأتي ليس له ولا حسنة واحدة، فيقول ربي، فيقول الله ما تظن أني فاعل بك؟ قال هلكت يا ربي، فيقول ائتوا له بالبطاقة، فيأتون بالبطاقة فتوضع في الميزان فتطيش أعماله وترجح بها كفة لا إله إلا الله. الشاهد من الكلام لكي لا نبتعد كثيراً عن محور حديثنا أن نتذكر هذه العظمة وأن نتأمل في آيات العظمة، عظمة الله سبحانه وتعالى، وأن نستشعر هذه، وأن الله سبحانه وتعالى هو القادر وهو الذي يملك القرار لوحده عز وجل، هو يملك قرار أين أنت، إن أنت في الجنة أو في النار، أنت في الفردوس الأعلى أم في وسط الجنة أم عند الباب، أو أنت في النار. وكما نعلم جميعا أن الآخرة ليس فيها مناطق رمادية، إما جنة أو نار، إما أبيض أو أسود. الله سبحانه وتعالى الوحيد الذي يستطيع أن يقبل صلاتك بعد أن تصلي. لو أتى الناس، كل الناس، وامتدحوك وأثنوا عليك بأنك رجل صالح، هذا الكلام لا ينفعك ولا يقدم ولا يؤخر. من مدحه شيء وذمه شيء وذمه شيء هو الله سبحانه وتعالى، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. الوحيد الذي يستطيع أن يجعلك تعيش في هذه الدنيا ويمد في عمرك هو الله سبحانه وتعالى. الوحيد الذي ينفعك ويضرك هو الله، وهذا واضح جلي قرره محمد عليه الصلاة والسلام. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. بمعنى لو يأتي إنسان يقول أنا سأضرك، لا يستطيع هذا الإنسان أن يضرك، وتقول له أنت لا تستطيع ذلك لأن القرار ليس بيدك، القرار بيد الله سبحانه وتعالى. الله يأمر أنت تنفذ، أنت سبب فقط، لا تستطيع ولا تملك لي لا ضراً ولا نفعاً. وبهذه الروح لا تخاف من أحد ولا تخشى أحداً ولا توجل من أحد، لأنك قد علقت قلبك بالله، لأنك قد ربطت قلبك بالله، فينزل الله سبحانه وتعالى عليك السكينة والطمأنينة. إن أصابك خير فتقول الحمد لله، إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، أصابتك ضراء فتعلم أن هذا من عند الله، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فقلبك متعلق بالله في صباحك وفي مسائك. والله سبحانه وتعالى، ونختم بهذا في موضوع عظمة الله سبحانه وتعالى، والموضوع هذا يطول، أن الله سبحانه وتعالى عندما تحدى الناس وتحدى القوم، أنا أذكر مرة من المرات أنني جلست مع أحد الدكاترة وقال لي هو دكتور في التقنية، قال هل تعلم يا أبا راشد أن أكبر أمنية عند أهل التقنية أن يصنعون إنسانا، أن يصنعون إنسانا، ويقول أنه يقول أن حركة الرجل الآلي حتى يستطيع أن يرفع يده من تحت إلى أعلى، يقول هذه عملية حسابية وفيها معادلات وفيها حسابات معينة حتى يستطيع بس فقط رفع يده. فتذكرت قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجر في آخرها عندما قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لن يخلقوا ذبابا لو اجتمع أهل الأرض كلهم، لو اجتمع علماء الأرض كلهم ليخلقوا ذبابة ما استطاعوا أن يخلقوا ذبابا. ثم يعجز الله البشرية ويبين ضعف البشرية فيقول وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه. أثبت العلم والعلوم المتأخرة بأن الذباب ليس له معدة، وعندما يأكل شيئا فإنه يتحول مباشرة إلى دم، مباشرة يتحول إلى دم. أي مخلوق إذا أكل الأكلة مباشرة لو فتحت بطنه تستطيع أن تجدها قبل أن تهضم هذه الأكلة وهذه اللقمة، إلا الذباب فإنه يتحول مباشرة إلى دم. فلذلك تحداهم الله وقال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذهم الماء، يستطيعون أن يخرجونه من بطنه لأنه تحول إلى دم، لا تستطيع أن تخرجه من بطنه. فتعلم بعد ذلك عندما تتأمل في كون الله وفي خلق الله، تعلم فعلا حقارة هذه الدنيا وأن الملك والعظمة به سبحانه وتعالى. يكفينا كما قلت لكم أن قرار حياتك ونهايتك وقرار وجودك في الجنة أو في النار بيده سبحانه. ثم تأمل بعد ذلك ليذكرك الله أنك كنت عدما. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أبوك لما تزوج أمك أين أنت؟ عندما عاشت البشرية آلاف السنين أين أنت؟ حتى الهواء موجود، أنت متى موجود؟ لم يكن شيئا، لم يكن شيئا مذكورا. ليس لك وجود في هذا العالم، ليس لك وجود في هذا الكون. تقرأ التاريخ، أمم تطاحنت وأمم عاشت على هذه الأرض. يا جماعة بعض الناس لما يقرأ التاريخ كأنه يقرأ خيال، كأنه يقرأ أفلام، كأنهم ناس عاشوا في 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 المريخ، عاشوا على هذه الأرض. الكعبة أنا كنت أطوف عليها وأقول هل يعقل؟ يعني خلينا نستشعر أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف على هذه الكعبة، طاف هنا على الكعبة وقبل الحجر، هذا الحجر قبله النبي عليه الصلاة والسلام، قبله الصحابة. تذهب للمدينة وتقف عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قبر محمد، محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو، هذا قبره موجود هنا، هذا قبره ما بينه وبينه الأمتار. تذهب إلى محرابه وتصلي، هذا محراب سجد فيه رسول الله، أن تضع رأسك في مكان وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان ووجهه ورأسه هنا، استشعر هذه العظمة. تذهب إلى البقيع، أبو هريرة وعمر وعثمان والصحابة رضوان الله عليهم، هذه أرضهم، هم هنا دفنوا وهنا عاشوا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ بعض العلماء يقولون أن المقصود بالآية هو آدم عليه السلام، أن الإنسان لم يكن شيئا مذكورا، المقصود بالإنسان هو آدم عليه السلام. وبعضهم لا، يقول أن المقصود هو عموم الإنسان. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أذكرك بأن خلقك مهين وأنك ضعيف. قال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. والله يقول في سورة الحج وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يعني ترى ما بيننا يا جماعة بمقاييس السماء ما بيننا وبين الرسول إلا الحين يوم ونص بس بمقاييس السماء. فلذلك نستغرب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين، كهاتين، ونقول الحين في 2400 سنة، وشلون 1400 سنة بمقاييسك أنت؟ لا، بمقاييس السماء ما رحل يوم ونص، ما ذهب إلا يوم ونصف. ثم والحديث طبعا العلماء تكلموا عنه، قالوا أن بعثت أنا والساعة كهاتين أنه مضى من الدنيا بهذا القدر وبقي هذا القدر الصغير البسيط. وبعضهم قال لا، أنه بعثنا والساعة كهاتين أنهما متقاربين، أنهما متلازمين، يعني بقرب بعضهما البعض، كما أن هذين الأصبعين هم متقاربين. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك دبر أمر من السماء لذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه. كل هذه آيات في عظمة الله. ثم قال بعد ذلك الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. وهذه تذكرنا بأصل خلقنا. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة القيامة عندما قال عز وجل قال أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. وهذه تذكرنا أيضا بخلقنا وتدخلنا في آيات أخرى لا نريد الإطالة، وتدرج الإنسان وخلقه في بطن أمه. ثم ذكر بعد ذلك عز وجل قوله سبحانه وتعالى قال من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار. وأنا أوقف هنا وقفتين، واعذروني أنا على الـ على الـ على الـ 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 الإطالة قليلا، لكن أنا أرى أن الآيات مناسب، يعني لا بد من ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول أن الإنسان خلق بماء مهين ثم جعل في بطن أمه. وأنا أذكر هنا قصة ورؤية لهذه الحياة الدنيا، كيف ننظر إليها. كم عاشت الدنيا قبل أن تأتي؟ ملايين السنين، صح ولا لا؟ ثم أتيت أنت عندك عمر افتراضي، كم العمر الافتراضي؟ من 60 إلى 70، ثم بعد ذلك تكون في قبرك والله أعلم كم ستعيش في قبرك، ثم يأتي يوم القيامة الذي هو كم مقداره؟ 50,000 سنة، ثم بعد ذلك حياة أبدية سرمدية إلى ما لا نهاية. لو تأملت حياة العدم، ثم تأملت حياة القبر، ثم تأملت حياة يوم القيامة 50,000 سنة، ثم تأملت الحياة إلى ما لا نهاية التي هي إما في جنة أو في نار، نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله ونعوذ بالله من ناره. لو تنظر إلى حياتك، لو استعرضت خط الزمن وتنظر إلى حياتك 60-70 سنة، وش 60-70 سنة أمام العدم وأمام حياتك في القبر وأمام أليس من الغباء وليس من الحماقة أن الإنسان يفضل هذه الحياة الصغيرة التي يأتي يوم القيامة وينظر إليها كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار يتعارفون بينهم، كأننا مررنا ساعة ومشينا، كأننا لم نمكث شيئا طويلا في هذه الحياة، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار يتعارفون بينهم، ثم بعد ذلك تموت. أليس من الجهل أن الإنسان يقدم هذه الحياة الصغيرة بشهواتها وملذاتها، وهي مرحلة اختبار سريعة جدا سريعة، لأننا نعيش أن أقصر الناس أعمارا، أعمار أمة ما بين 60 و70 كانوا يعيشون آلاف السنين، ثم يقول نوح عليه السلام كان داخل من باب وخارج من باب، آلاف السنين وتقول هالكلام. ماذا نقول نحن؟ نقول ينطبق علينا قول تلك المرة عندما قال لها ما بالك تبكين، قالت ابني صغير توفي. يقول لها نوح قال لماذا تبكين؟ قالت ابني صغير توفي. قال كم عمره؟ قالت عمره 300 عام. قال يأتينا زمان أعمارهم لا تتجاوز 60 و70. فقالت والله لو أدركت ذلك الزمن أذهبت في سجدة واحدة. 60-70 سنة، 60-70 سنة ما ينظر لها أصلا، ما ينظر لها. ثم نقدمها والله سبحانه وتعالى يبتلينا فيها ويخبرنا أن لم يخلقنا عبثا، أنا خلقتكم لشيء معين لهدف وغاية عظيمة، لا تعبثون ولا تلعبون، في جنة وفي نار، وأرسلت لكم رسول ليقم عليكم الحجة. لكن المشكلة الفرصة واحدة وهي اللي ينبني عليها القرار، ينبني عليها أنت وين، وليس هناك رجعة. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعوا لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ثم بعد ذلك يتوفى الإنسان في حياة القبر. كثير من الناس يظن أن الإنسان إذا صار في قبره أنه يحس بالوقت، يعني كأن أبو بكر وعمر بن الخطاب أنه الآن يحس أنه عاش في القبر فعلا، محجور في قبره 1400 سنة. هذا ليس بصحيح، هو ليس في قبره بهذه الصورة، وإنما هو ينوم نومة العروس كأنما غفى ثم استيقظ. والدليل على هذا أن الإنسان لما يتوفى يتوقف عامل الزمن وعنصر الزمن عنده يتوقف. أنت الآن تنظر إلى هذه الساعة وتشعر بالوقت، لكن عندما تذهب وتنام الموت الصغرى وتتوفى، مثل ما يسمي واحد، وهذا عاد كلمة مخيفة لكن هي الحقيقة، يسمي غرفة النوم غرفة الموت. ليش؟ لأن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فأنت تموت موت الصغرى لأن الروح تفارق الجسد لكن مفارقة بسيطة. أما في الموت الحقيقي النهائي فإن الروح تفارق الجسد تماما. الشاهد أن لما تفارق الروح، أنت لما تنام وتنام 12 ساعة ثم تستيقظ من النوم تقول أنا كم نمت؟ يقول لك يا أخي أنت نمت 12 ساعة. 12 ساعة أنا يا أخي كأني ما لي نص ساعة نايم. ليش؟ لأن عنصر الزمن يتوقف عندك، ما تشعر بالوقت. كذلك الموتى لا يشعرون بالزمن، فتمر الآلاف السنين وهم لا يشعرون. ثم يأتي بعد ذلك يوم القيامة وهو على المؤمن كأنما يصلي الظهر أو العصر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الجنة. فلذلك نعلم بعد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ليس بينك وبين الجنة إلا من داوم على صلاة من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. ما بينك وبين المصلى الآن بس لا تفوت مع الباب، بس ادخل مع الباب بس. أنت ليس بينك وبين الجنة إلا أن تموت، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. يعني جماعة هذه نعلي، شوفون رجلي الآن معي جنبي، أقرب لك الجنة أقرب لك منها. والنار كذلك، في البخاري النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا. وأعظم من ذلك يقول الله سبحانه وتعالى وقال قد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعني هذا رجلك قلنا ما يخالف عيده، لكن حبل الوريد يعني حتى جوا بالداخل ترى حبل الوريد اللي جوا حلقك الله أقرب لك منه. الله معك بعلمه، الله معك بعلمه. الحلولية ماذا يقولون؟ الله معنا بنفسه، لكن الحقيقة أن الله معنا بعلمه ومحيط بنا إحاطة تامة كاملة. ثم بعد ذلك يأتي يوم المصير الأخير، إما إلى جنة، إما إلى جنة أو إلى نار. فالله سبحانه وتعالى يذكرنا هذه الحقيقة. وأذكر بعدها الموقف الآخر الذي هو كما شبه علي الطنطاوي، وأنا دائما أحب أذكر هذا المثال لأنه يغير خريطة التفكير ويغير النظرة والصورة لدينا. علي الطنطاوي رحمه الله كتبت له امرأة من النساء تطلب منه تعزيتها في بنتها التي توفيت وماتت، فقال لها علي بن علي الطنطاوي رحمه الله، هي قالت في رسالتها أنني أسلمت بنتي للدود وقد قتل وقد أكلها الدود. فقال لها علي الطنطاوي هذا كلام غير صحيح، الدود أكل القميص ولم يأكلها هي، وإنما هي روح خرجت من الجسد. فالوفاة الحقيقية هي لماذا؟ هي للجسد وليست للروح، لأن فلسفة الموت باختصار شديد هي مفارقة الروح للجسد فقط. لكن الروح تموت ولا ما تموت؟ الروح لا تموت، الذي يموت هو الجسد. إذا خرجنا يوم القيامة نخرج بنفس أجسادنا ولا أجساد تنبت جديدة؟ تخرج أجساد تنبت جديدة. أنت عندما تدخل الجنة هل تدخل بشكلك هذا وبجسدك هذا أم بشكل آخر جديد؟ بشكل. إذا عندما تدخل الجنة فإنما تدخل بجمالك بجمال يوسف، والذين يدخلون النار يدخلون كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن سن أحدهم مثل ضخامة جبل أحد. الشاهد من الحديث أنه بعد ذلك أخبرنا أي علي الطنطاوي بفلسفة جميلة، مثل الحياة الدنيا ومثل مثل الحياة الحمل ومثل الحياة الدنيا ثم مثل الحياة الدنيا ومثل الآخرة. فيقول الآن عندما دخلوا هذين النطفتين، لو أن توأمين دخلوا في بطن أمهما ودخل إلى هذا البطن وهم عدم أو أنهم ليس لهم روح، نطف صغيرة، ثم بعد ذلك بدأوا يتكونون حتى وصلوا إلى مرحلة أن ينفخ فيهم الروح بعد كم شهر؟ بعد 4 أشهر. فلما نفخ فيهم الروح فتحوا عيناهما فوجدوا أنهم في هذا الرحم، في هذا الكيس المغلق الذي هم متضايقين فيه، صح ولا لا؟ فلو تقول لهم أن هناك حياة خارجية وهناك سيارات وهناك أمطار وهناك جبال وهناك عالم خارجي فسيح كبير، هل تظنونهم يتخيلون ماذا يحدث في الخارج؟ والله لو عرفوا واستشعروا حقيقة وتصوروا ماذا يكون في الخارج لما استطاعوا أن يمكثون لحظة واحدة في بطن أمهما، صح ولا لا؟ لا يستطيعون، جالسين في المكان الضيق هذا والحياة وسيعة لكنهم ما يستشعرون. فلذلك أننا نستغرب نقول كيف الطفل استطاع أن يصبر في بطن أمه هذه الأشهر، لأن ما كان هو تصورا في حياة لها الحياة أصلا. فلما يخرج استغرب وش اللي صاير برا، حياة فسيحة. فيقول إذا أتت إرهاصات الولادة ثم بدأت عمليات الجذب والطلق من تحت وبدأ يجذب هذا الصغير الطفل يجذب، بطبيعة الحال ما راح ينزلون جميعا، صح؟ راح ينزل واحد، الثاني قاعد يطالع وقاعد يشوف أخوه ينزل. فلما ينظر إلى أخيه وهو ينزل وفي عمليات جذب قوية شديدة من الأسفل وينظر إليه فيظن أن أخاه قد مات، لأنه خرج من هذا العالم الذي يعيشون فيه في هذا الكيس، خرج أخوه من هذا العالم فهو مات، وهو لا يعلم أن أخاه قد خرج إلى عالم فسيح. ولو قيل له ارجع يرجع؟ لا يرجع، ولا يمكن له أن يرجع، لا يرغب في هذا البتة، لا يمكن. يقول نحن مثلنا ومثل الآخرة كأننا الآن في كيس عايشين، كأننا في كيس حمل. شو المكان الوسيع هذا اللي عايشين فيه؟ ترانا كيس حمل، لأن مشكلتنا ما شفنا لها الكيس، صح ولا لا؟ عندما طلعنا فتحنا عيوننا وشافين هالكيس. يجي الله سبحانه وتعالى يقول ترى في جنة وفي نار وفي الصراط وفي يوم مقداره 50,000 سنة، وترى في ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم، وفيه الله سبحانه وتعالى الجبار. إن مشكلتنا الحين صايرين منهم مثله، صايرين مثل هذول الاثنين اللي ما شافوا لهالكيس، إن ما شفنا لهالكيس، فذلك نتخيل مهما أعطانا الله سبحانه وتعالى من البيانات والمعلومات التي تخبرنا ماذا سيكون، ما راح نتصور أبدا، ما راح نتصور. يأتي هنا دور إيش؟ وقبل هذا، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطاك إياها من الأخير وقال لك فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. لو تجلس عمرك تتخيل صوت في الجنة ما راح تتخيل. لماذا؟ لأنك لم ترى شيئا، ما رأيت إلا هذا الكيس الذي نعيش فيه اليوم. يأتي الآن دور إيش؟ يأتي الآن دور الإيمان الذي قال، الذي ترسخ في قلبي علي بن أبي طالب عندما قال لو كشف عني الحجاب وأريته الجنة والنار ما زاد ذلك في إيماني شيئا. متأكد ومستيقن ومستشعر تماما لم يفضل عليكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا عمل، وإنما بشيء وقر في قلبه، التصديق والتسليم والاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى أبدا. واستشعروا عظمة الله سبحانه وتعالى ويعلمون حقيقة أن أعظم ابتلاء لنا في هذه الحياة أن الله سبحانه وتعالى حجب نفسه عنا. أعظم ابتلاء للإنسان في الكون أن حجب نفسه عنك وجعل دلالات وعلامات وإشارات تبين وتوضح لك وجوده عز وجل. وأعظم دلالة على وجوده هو أنت، أعظم دلالة على وجود الله هو أنت. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. واحد من الأطباء يقول لي مرة من المرات، يقول والله لو يعلم الناس حقيقتنا أيها الأطباء، قال والله ما أتانا الناس، والله ما نعرف من الجسد ولا 10%، ولو تأتيني بأكبر بروفيسور في العالم يقول لا يعرف من الجسد أكثر من 10%، وكل يوم يكتشفون لا يستطيعون. أنت تموت أنت أجهل الناس بنفسك، أنت نفسك ما تعرف ما هي الأشياء التي تغضبك تماما. ممكن أقول لك الآن ماذا يغضبك، تقول والله يغضبني الشيء الفلاني والشيء الفلاني والشيء الفلاني. عندما يمر بك الزمن تأتيك مواقف وتغضب، أنت ما كنت تعلم أن هذا الموقف، أن هذا الشيء يغضبك، ما كنت تعلم. ما لا تعلم ماذا تحب. لو أقول لك ماذا تحب تعطيني أشياء تحبها، لكن هناك أشياء تحبها أنت لا تعلم أنك تحبها إلا إذا جاء وقتها عرفت أنك تحبها. إذن أنت أجهل الناس بنفسك. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في حديثه عن المؤمنين، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون، يؤمنون إيمانا صادقا بوجود الله سبحانه وتعالى، محققين لهذا المعنى الذي يعيشون في هذه الحياة من أجله. ثم بعد ذلك بين لنا مصير المؤمنين ومصير الكافرين، فقال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. الذين كانوا يعملون ويؤمنون وهم لم يروا شيئا من أمر الله سبحانه وتعالى فهم الذين يستحقون وصف الإيمان ويستحقون هذا الوصف. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك جزاءهم فأولئك لهم جنات، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. ثم قال عز وجل بعد ذلك وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. الذين لا يؤمنون بهذه الحقيقة ولا يستشعرونها هم كالأنعام بل هم أضل، لأن الحيوان لا يلام على أنه لا يعبد الله لأنه لم يخلق لأجل أن يعبد الله، هو يسبح لأمر الله سبحانه وتعالى لكنه يوم القيامة يكون ترابا. أما الذي خلق لعبادة الله سبحانه وتعالى لكي يعبد الله وهو مطالب بعبادة الله سبحانه وتعالى، وقد رتب الله على عبادته ثوابا وعقابا وجنة أو نارا، جنة ونارا، فإنه هو الإنسان والجن هم مطالبون بهذا، ومن حاد عن الطريق فلا يلومن إلا نفسه، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ثم تأتي الآية التي توقف الإنسان ويقف ويتأمل عندها المؤمن، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. أعظم الظلم أنك تعلم أنك وجدت لعبادة الله سبحانه وتعالى ولا تعبد الله. أعظم الظلم أن تعلم أنك أمرت بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام ثم لا تقتفي أثره عليه الصلاة والسلام. أعظم ظلم تظلمه لنفسك أنك تعلم أنك يجب عليك أن تقوم بالفرائض والواجبات ثم لا تعبد الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يطلبه منك سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك آيات كثيرة يذكرون الله سبحانه وتعالى أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، انظروا في الأرض أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. آيات كثيرة تبين أن هذه الأرض عاش عليها أمم أقوى منا وآثارهم لا زالت موجودة، أهل قوم لوط وغيرهم موجودة آثارهم إلى الآن موجودة، وقوم عاد ونحن لا نعتبر ولا يعتبر إلا من آمن بالله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى يذكرنا في نهاية الآية قال أفلا يسمعون أفلا يعقلون أفلا تذكرون أفلا تتفكرون، وهذا التفكر هو العبادة ثم هو من العبادة. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك أولم يروا أننا نأتي أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. وفي سورة الإنسان يبين الله سبحانه وتعالى مصير الإنسان بعد يوم القيامة، أن الله سبحانه وتعالى قد أعد له إن كان مؤمنا أعد له جنة عرضها السماوات والأرض، تكلم فيها عن ماذا أعده له، وأن أولئك من صفاتهم أنهم إنما يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والله لو استشعرنا كما ذكرنا في البداية قضية الربط بالسماء والتعامل مع السماء مع الله، استشعرنا هذا حقيقة وأن القرار الوحيد بيد الله ولا أحد يملك النفع ولا الضر إلا الله، وأن الذي يملك أنني أنا في الجنة أو في النار هو الله، وأن الذي يملك حياتي وموتي هو الله، والله لو استشعرنا هذا لسهل علينا أمورا كثيرة في هذه الحياة، سهلت علينا أمور كثيرة في هذه الحياة. كيف الآن نحن نتكلم عن الإخلاص كثيرا، كيف نخلص لأمر الله؟ أنا أسوي العبادة يقول والله يا أخي أنا أعاني، كثير من الناس يقول أنا أخي أعاني من الرياء، أعاني يا أخي من أحب أخلي أعاني من إذا 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 صليت صلاة أو صرت إماما أو بدأت أطلب العلم ولا ختمت القرآن أعاني من الرياء. إذا 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 حققت هالمعنى وهالمفهوم واستطعت أن تعيشه والله يسهل عليك الإخلاص، يسهل عليك ويسهل عليك مراقبة الله سبحانه وتعالى والخوف من الله وكل شيء، حتى طلبك للعلم تصدق وتصدقون بأنه يتغير حتى طعمك لطلب العلم. الآن الإنسان لما يجي يطلب العلم يأتيه خلجات وخواطر، يخشى أنه يريد يعني أنه يكون له مكانة اجتماعية وأن 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 وأن, وأن يبز أقرانه وأن 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 يرفع ويقدر وأن قيمته المعنوية ترتفع بين الناس. لكن والله لو استشعر هذا حقيقة لن يطلب العلم بهذه الطريقة، سيطلب العلم لأنه يعلم أنه بقدر ما يأخذ من الإرث النبوي عليه الصلاة والسلام، الأنبياء لم يرثوا ديرانا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، كلما استطاع أن يأخذ من هذا العلم أكثر كلما استطاع أن يعبد الله سبحانه وتعالى أكثر، ويعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة ويعبد الله بطريق واضح بين. كلما استطعت أن تتعرف على حديث النبي على حديث النبي عليه الصلاة والسلام وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، كلما أنا حديث قبل أيام قرأته فغير خريطة التفكير عندي تجاه الصدقة. نقرأ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه، ما نحن مستخلفين فيه؟ وهناك آيات وهناك قصص وسمعنا من الخطب والمواعظ والشيء الكثير، لكن لما جاء هذا الحديث اختصر عليه كلام كثير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اختصر لي الكلام اختصارا، أوتيت وجوامع الكلم مباشرة، يعطيك كلمتين مليئة. قال النبي عليه الصلاة والسلام أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا من أحد له مال وارثه ماله أحب إليه من ماله. قال مالك ما قدمت ومال وارثك ما تركت. فلسفة واضحة، تخرج المحفظة تريد أن تتصدق، مالي ولا مال وارثي؟ لا والله مالي، معناها قدمها في بنك السماء، حطها فوق في السماء لأني قدم عندي في الأمام، وإن تركتها في جيبي معناها أنه أصبح مال وارثي. فلذلك يقولون أن مالك هو ما تنفق، ليس مالك ما تملك. قد تكون تملك مليار الآن، تملك مليون، لكن ليس لك، تنفق من 50,000 وتموت، إذن 950 صارت لمن؟ صارت لورثتك، إذن أنت لا تملكها، أنت بس محافظ عليها. ثم فلذلك نقول أن تتغير نظرتنا في طلبنا للعلم، ولا تستغرب أن الصحابة عندما كانوا يطلبون العلم كانوا لا يريدون شيئا من هذه الدنيا، بل إنهم تأتيهم الدنيا إلى أقدامهم والناس يسألونهم ولا يفتي، يخشى من الفتيا، يخشى ويذب الفتيا عن نفسه حتى تلف وتلف وتلف وتلف، لأن الرؤية كلهم عندهم واضحة حتى ترجع إليه هو. لا يريد أن يعرفه الناس طالب علم، لا يريد أن يعرفه الناس من العلماء، لا يريد هذا، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرفعه، والله سبحانه وتعالى هو الذي يمكنه شاء أم أبى، لأنه صدق مع الله سبحانه وتعالى. لكن طلبهم للعلم ليس للدنيا، وحتى لو طلبوا العلم في البداية للدنيا العلم يربيهم ويهذبهم. فلذا يقول الإمام الذهبي رحمه الله قال طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله، لأن العلم ربيك وعلمك النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك الشاهد من الكلام أن الإنسان تتغير نظرته للحياة في أشياء كثيرة، وكثير من أمور الحياة تتقزم عندك، مناصب الدنيا ومؤهل الدنيا كلها، لأن قلبك ليس في الأرض وإنما قلبك في السماء، قلبك بماذا سيكون ومصيري وما هو القرار، وأنني أسترضي الله بكل خطوة أخطوها. ثم بعد ذلك تكلم الله سبحانه وتعالى عن أوصاف المؤمنين وحياتهم في الجنة، وأنتم تعرفون هذا، إلى أن وصل إلى قوله عز وجل إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. سبحان الله، الآن يعطيك، الآن تعبد الله ويخلقك لعبادته وتعبده، ثم بعد ذلك يشكرك، يشكرك أنك عبدته. الحين شيء واجب عليك، هو خلقك لأجل هذا لكي تعبده، ونقصر حتى في عبادته ونقصر تقصيرا بالغا. فلذلك نحن لا ندخل الجنة بعبادتنا، وإنما ندخل برحمة الله. فاعبد الله فاستقم كما أمرت للنبي عليه الصلاة والسلام، الأنبياء هم الذين عبدوا الله. لكن والله لو نشكر الله ونظل حياتنا كلها نشكر على نعمة واحدة ما وفيناه حقه سبحانه وتعالى، نعمة واحدة ما نستطيع أن نوفيه حقه جل وعلا. ثم بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى وكان سعيكم، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، أنكم أنتم حتى مشكورين على أنكم عبدتوني. انظروا إلى العظمة، انظروا إلى الجلال سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يقول عز وجل ماذا يجب عليك لكي تصل إلى ما وصل إليه القوم، ماذا يجب عليك لكي تسير في هذه الحياة الدنيا كما ينبغي وكما يريد هو. قال واذكر اسم ربك بكرة وأصيل، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، خاطب النبي عليه الصلاة والسلام. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، وفي آيات كثيرة في القرآن تخاطب النبي عليه الصلاة والسلام لكنها هي أيضا خطاب، هي خطاب للأمة بأسرها. فذلك يقول واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، يعني في الصباح وفي المساء، بكرة وأصيلا ومن الليل، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. أنت تعبد الله سبحانه وتعالى مطالب أن تقوم في آخر الليل سنة لا واجب، مستحب في حقك أن تفعل هذا. ثم قال إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. هذه آخر آيات نختم بها، واقف وقفة اعذروني عليها لأنني أطلت. قال الله سبحانه وتعالى إن هؤلاء يحبون العاجلة، وقال في سورة القيامة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. يأتي كلام النبي عليه الصلاة والسلام عيش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. حياة الدنيا ليست دار مقر، وإنما هي دار مفر. عيش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وهذا لا يعني، وأنا أؤكد على هذا، لا يعني أننا نعزف عن الدنيا، لأننا مطالبين بالتوازن بين الدنيا وبين الدين. نحن مطالبون بأننا نعمر الأرض ونستخلف في الأرض ونأكل مما وضع الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض، وأن نعبد الله سبحانه وتعالى وأن ندعو إليه عز وجل. نحن مطالبون بهذا، مطالبون بأن نعمر الأرض وألا ينزوي أحدنا في صومعة يعبد الله ويترهب فيها، لأن الله ذم هذا رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. بالعكس، أنت مطالب بإعمار الأرض، مطالبون نأخذ شهادات، مطالبون أن ندرس، مطالبون أن نبادر، أن نصل، مطالبون إلى أن نتكسب لكي نأخذ مالا حلالا لأنفسنا ولأولادنا، ولكي أيضا نتبرع وننفق في سبيل الخير وندعم الخير. نحن مطالبون بالتوازن. لا يعني كلامنا الذي ذكرناه من أول ما ابتدأت لأن الدنيا لا ننظر إليها، لا، ننظر إليها بالرؤية الشرعية التي جعلها الله سبحانه وتعالى ورسمها لنا محمد عليه الصلاة والسلام، وفهمها ابن مسعود: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، كأنك تموت غدا. ثم قال الله: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. ما أهون الخلق على الله إذا لم يعبدوه؟ تسونامي يمر ويقضي على أكثر من 200,000 عدد مهول، هيروشيما تنزل على اليابان 600,000 يموتون. ما أهون الخلق على الله؟ من أنتم؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. ليس بيننا وبين الله نسب، وليس بيننا وبين الله شيء إلا هذه العبادة وهذه التقوى. ولذلك في الحديث: واليوم نسبي، يقول الله سبحانه وتعالى. ما هو النسب؟ نسب الله التقوى، العبادة، عبادة الله عز وجل، وهي النسب التي وضحه الله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، هذا نسبكم يا أهل الأرض، أنا ابن فلان وأنا من الحسب الفلاني والنسب الفلاني، وأنا من الدولة الفلانية وأنت من الدولة الفلانية، وهذا تقييمنا، هذه قيمنا. بس هذه بينكم يا أهل الأرض، ترى عندكم هذه. أما نسب الله يختلف: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا نسب الأرض. أما نسب الله ونسب السماء فهو التقوى، وهي ما يتفاضل به الناس يوم القيامة. فلذلك أمس القريب كنت أتحدث مع أخونا أبو عمر، أنا طبعا في نهاية الآيات يا جماعة، كنت أتحدث أنا وياه، أقول: القيمة، أنت لما تكون عندك القيم كيف تقيس الناس؟ لما تذهب مثلا لأوساط التجار كيف يقيمونك التجار؟ من خلال مالك، كم معك من المال؟ صح، يقولون هذا فلان وزير، يقول: يا أخي لا تشغلنا، كم عنده فلوس؟ هذا القيمة التي يقيس فيها الناس، صح ولا؟ لما الآن تذهب أنت إلى الأكاديميين في الجامعات وتقول له فلان وفلان وفلان، قال: وش شهادته؟ وش معه من الشهادة؟ لأنه يقيمه دكتور، فيقيم الناس اللي مو بدكتور ما يفهم. لما تذهب لعالم أهل الأحساب والأنساب، ولد مين هو؟ فيقيمك من خلال من أنت، ولد من؟ لما تذهب الذين يقيمون بالدول، من أي دولة هو؟ يقيمك من خلال هذه القيمة، كل واحد يقيسك. ولذلك حتى هذه تندرج علينا يا من نحسب على الصالحين، وننتبه لهذا انتباها دقيقا. بعض الناس يوفق في أحد العبادات، يوفق توفيق الله يفتح عليه، بمعنى يفتح الله عليك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبدأ يقيس الناس حتى في العبادة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وشلون؟ يشوف الشيخ الفلاني مر عند منكر ولا أنكر، والله المستعان الشيخ ما ينكر، الله المستعان. الله فتح عليه في الصوم، يروح يقلط عند واحد من الإخوان مو بصايم، الله المستعان فلا مو بصايم، لأنه فتح الله عليه في ماذا؟ في الصيام. رجل آخر فتح الله، لأن الجنة لها ثمانية أبواب، والله سبحانه وتعالى جعل الأعمال هذه المتنوعة التي اختلاف تنوع وليست اختلاف تضاد، جعلها لكي تتوافق مع ميول الناس ورغبات الناس. فكل واحد يعبد الله على 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 ما فتح الله عليه فيه. بعض الناس فتح الله عليه في الأخلاق، ما عنده شيء بس خلوق، إن من أقربكم مني مجلسين يوم القيامة حسنكم أخلاقا. كل واحد فتح الله عليه في جانب في حياته، فأنت لا تقيس الناس في الجانب اللي تميزت فيه. واحد حافظ القرآن، وهذا رأى كثيرا، أنا بحكم التخصص كثير من الناس يقيس الناس بحفظ القرآن، يقول يا أخي والله فلان أعرفه ما يحفظ له ثلاثة أجزاء. طب أنت الله فتح لك في القرآن، طيب خلاص الناس كلهم لازم تحفظ القرآن، مو بصحيح. خد ولد ما حفظ القرآن ويرفع المصحف في آخر حياته يقول شغلني عنك الجهاد، لكن خد ولد من هو سيف الله المسلول، فتح الله عليه في هذا الجانب. فكل إنسان فتح الله عليه في جانب، لا تقيس الناس في الجانب الذي توفقت فيه. وبعض الناس يفتح الله سبحانه وتعالى عليه في باب الدعوة، ثم ينظر الناس اللي يطلبون العلم، يقول يا أخي يضيعون أوقاتهم، والله لو يشوفون الخير في الدعوة إلى الله والناس اللي تدخل إلى دين الله، قال والله ما جلسوا يضيعون أوقاتهم في، خلاص احفظ لك حديثين وروح ادعو الناس. وبعض الناس يفتح الله عليه في العلم ويقيس الناس بالعلم، فلان ايش عنده؟ ما حفظ له ثلاثة، ما حفظ الأصول الثلاثة، ما حفظها كتاب التوحيد، ما حفظها، يقيس من خلال هذه القيمة التي وفقه الله سبحانه وتعالى فيها. دع الخلق للخالق، لا تمارس دور الوصاية على الأمة، لا تحكم على أحد. بعض الناس يا جماعة يظن أنه لابد أن يكون له موقف من كل اسم يطرح أمامه، وش رأيك في فلان؟ والله فلان يظنه كذا، كل أي واحد أي اسم يطرح لازم يكون لك موقف، مو بصحيح، ما أدري، الله أعلم يا أخي، أمره إلى الله. لا تقحم نفسك في أعراض الناس ولا تتكلم في أحد، رب كلمة واحدة تطبق دنياك وآخرتك. واحد يعبد الله 500 سنة فلما قال لأحدهم قال والله لا يغفر الله لك، الكلمة هذه أوبقت دنياه وآخرته. فلذلك يقول ابن مسعود، يقول أبو هريرة في الحديث المدرج، هذا من إدراج الراوي، قال أبو هريرة قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، رب كلمة يقولها صاحبها لا يلقي لها بالا من سخط الله يكتب الله بها عليه سخطه إلى يوم القيامة، ورب كلمة يقولها صاحبها من رضوان الله يكتب الله بها عليه رضاه إلى يوم القيامة. فلا تقيم الناس من خلاله، لكن لما تكون قيمك هي السماء، مقاييس وقيم الله، لما تكون قيمتك هي التقوى، والله يا جماعة ستتغير حتى نظرتك للأوادم في الأرض. لو تشوف زبال تقول يا أخي يمكن هذا أتقى مني، لو تشوف زبال تقول يا أخي يمكن هذا في الفردوس الأعلى. إن عندنا في وزارة الدفاع في الرياض سريلانكي قهوجي سريلانكي ينظف المكاتب ويقدم قهوة، قبل أشهر تفاجأ أن هذا السريلانكي يموت في السجدة الثانية في صلاة الجمعة. سريلانكي يا جماعة، إيه بس قاعدين نشتغل مقاييسنا، مساكين ضعوف، قاعدين ناظر بس في هالكيس اللي عايشين فيه، ما ناظر بعدين وش فيه بعدين. فأنت لما تشتغل بمقاييس السماء تختلف الرؤية عندك تماما، رؤيتك للناس تختلف تماما، أنت ترى تريد الله يرضى عنك تختلف عنك تماما، ما تحقر أحد بحسب امرئ من الإثم أن يحقر أخاه المسلم، ما تحقر أحد، وتتعامل بما تعامل به السلف، إذا رأيت من هو أكبر مني سنا قلت سبقني إلى الطاعة، وإذا رأيت من هو أصغر مني قلت سبقني إلى المعصية. فلا تنظر لنفسك شيئا. اجتمع الفضيل وسفيان الثوري في مجلس، فقال الفضيل يا سفيان هل تظن على وجه الأرض من هو شر منا؟ قال لا، قال لو قلت كلاما غير هذا لظننت بك سوءا. واجتمع الفضيل وسفيان وقال وتحادث في أمر الآخرة حتى بكيا جميعا، فقال سفيان للفضيل والله إني لأرجو الله أن يكون هذا المجلس خير مجلس جلسته في حياتي. فقال الفضيل والله إنني لأخشى الله أن يكون هذا أبأس مجلس جلسته في حياتي. فقال سفيان ويحك ما قلنا إلا خيرا. قال الفضيل قلت أحسن ما عندك وقلت أحسن ما عندي وسترنا عيوبنا. ما في أحد تكلم عن عيوبه، أنت قاعد تتمالح وتتجمل أمامي وأنا قاعد أتجمل أمامك، لكن في عيوب عندك ما طلعت، في عيوب عندي ما طلعت. من سترها؟ سترها الله. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، لا ترون من ياسر الآن ولا أرى منكم إلا الجميل، ولا ترون مني إلا الجميل، لكن هناك أمور لا تعلمونها. فلذلك عندما قيل للشيخ الألباني أو قبله أبو بكر قال اللهم، الكلمة المعروفة التي قال أسأل الله أن يجعلني خير مما تظنون وأن يغفر لي ما لا تعلمون، هذه السياسة، هذه التي اشتغل عليها أبو بكر، ولا ينظرون لأنفسهم شيئا مهما قدموا. مع أنك يا أبو بكر أنت مبشر بالجنة، أنت يا أبو بكر بتدخل مع الجنة مع أبواب الجنة الثمانية، بس ما ينظرون لهذا، يخاف ما دام في الدنيا يخاف. الإمام أحمد لا لا قال فتني أحمد، لا ما فتك حتى آخر رمق، ما فتك، يخاف حتى آخر لحظة. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في أحد المناسبات قام شاعر ومدحه، فقال النبي عليه، فقال ابن عثيمين رحمه الله تعالى لا تمدح اسكت، قال قاله الشاعر قال لولا ابن عثيمين ما رأينا، تكلم كذا، فقال ابن عثيمين قل لولا الدين، لا تقول لولا ابن عثيمين، قال يا شيخ ينكسر البيت، قال ينكسر البيت ينكسر، ولا تقول لولا ابن عثيمين الحياء. ثم علق الشيخ وقال الحي كما قال ابن مسعود، الحي لا تؤمن عليه فتنة، ما دامك حي لا إن أحدكم يعمل بعمله الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليك تفي عمل بعمله النار، يخاف الإنسان يخاف، وفي نفس الوقت هو يرجو ما عند الله، فهو بين جناحي طائر يعبد الله خائفا ويعبد الله راجيا ما عنده سبحانه وتعالى. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، لا نكون مرجئة الذين قدموا جانب الذين يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وخلاص إيمانك يستوي مع إيمان أبو بكر، وش ذا الكلام، ولا نكون مثل الخوارج من فعل كبيرة فهو خالد مخلد في النار، والمعتزلة يكون في منزله. هذا الفرق، يقول أن المعتزلة والخوارج اتفقوا مع الخوارج اتفقوا مقالا واختلفوا مآلا، اتفقوا مقالا أنهم صاحب الكفيرة، صاحب الكفيرة كبيرة أنه كافر مقالا، لكنهم اختلفوا مآلا، يعني في الآخرة أنهم هؤلاء قالوا خلد في النار الخوارج، والمعتزلة قالوا لا في منزلة، في منزلة بين أمنزلة. مذهب السنة والجماعة الإنسان يعيش بصورة بين وسط بين هؤلاء وهؤلاء، وهذا الطريق الذي رسمه محمد عليه الصلاة والسلام. ثم أخيرا قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك إن هذه تذكرة، يعني كأن الله كل جمعة يذكرنا تذكرة، اذكروا لا تنسون إن هذه تذكرة، تذكروا أنا ذكرتك كل جمعة، يذكرك من حين أن كنت عدما إلى أن تستقر في أحد الدارين إما جنة أو نار، نسأل الله من فضله ونعوذ بالله من نار، كل جمعة يعيد عليك، كل جمعة يعيد عليك يذكرك، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ما تكون لك حجة، تعبد الله بالذي وأقام عليك الحجة ويعيد ويكرر عليك ويعيد ويكرر عليك. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وأعطانا كل شيء، حتى خطبة الشيطان في النار أعطانا، حتى خطبة الشيطان اللي بيقولها للناس أعطانا إياها. ونختم بها، يقول الشيطان عندما يدخلنا أهل النار النار، وهذا يبين الله لنا لا ماذا سيقول الشيطان، وذلك نستشعر عداوته أنه يريدنا ويريد أن يضلنا، وأنه تكفل وتعهد أن يأخذ أكبر قدر ممكن من البشر يدخلهم معهم النار. ثم أخبرنا الله ماذا سيقول لأولئك في نار، في نار جهنم، فيقول الله عز وجل في سورة إبراهيم وقال الشيطان لما قضي الأمر، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي،
إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام.
هذه النهاية التي هي مصير أولئك ومصير هؤلاء الذين عبدوا الله، هذه نهايتهم، والذين حادوا عن الطريق هذه نهايتهم. ثم قال الله عز وجل في آخر آيتين: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وهو السبيل سبيل محمد عليه الصلاة والسلام، متبع له. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يعني الله سبحانه وتعالى ليس كل من أراد أن يعبد الله، بل إنه لا يوفق للتفكير أصلا في عبادة الله سبحانه وتعالى، لأن المشيئة بيد من؟ بيد الله اللي يختار، وهو الذي يصطفي من شاء من عباده. فلذلك قال إن الله كان عليما حكيما. لماذا ختم الآية بعليما حكيما؟ عليما بالذين سيتذكرون. عليم، الله عالم بالذين سيتذكرون، من هم ومن الذين لن يتذكرون. وحكيما، حكيما في ماذا؟ حكيما في اصطفائهم، أن الله ما اختارهم عبثا، الله اصطفاهم بحكمة يراها سبحانه وتعالى وجل في علاه. ثم قال: يدخل من يشاء في رحمته، لأن الرحمة لا نستطيع أن ندخلها إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فلذلك تجدون في سورة الأنبياء وفي كل القصص الأنبياء كلهم يقول: وأدخلناه في رحمتنا، مو هو اللي دخل في رحمة الله، وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. أن تكون صالح وتكون على نهجهم وعلى ما وصلوا إليه. ثم قال: يدخل من يشاء في رحمته. ثم توعد الظالمين وقال: والظالمين أعد لهم عذابا أليما. نسأل العلي القدير جل في علاه أن يجعلنا ممن يتذكرون، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يتوبون من قريب، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين عبدوا الله سبحانه وتعالى حق عبادته، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يحشرنا في زمرة المتقين مع الأنبياء والصالحين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فوالله ويعلم الله أننا نحب محمد عليه الصلاة والسلام، ويعلم الله أننا نحب صحابته عليهم رضوان الله، ونحب أنبياء الله سبحانه وتعالى. نحن نعلم أننا لن نستطيع أن نصل إلى ما وصلوا إليه، لكن لعل الله سبحانه وتعالى يتداركنا برحمته فيحشرنا معهم. لأن المرء يحشر مع من؟ يحشر مع من أحب. أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا أعددت لها؟ فقال: يا رسول الله، أعددت لها أنني أحب الله ورسوله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يحشر المرء مع من أحب. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: والله ما فرحنا بحديث منذ أسلمنا بمثل هذا الحديث، ونحن نحب الله ونحب رسول الله ونحب أنبياء الله ونحب صحابته الكرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في زمرتهم، واعذروني جدا على الإطالة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com